أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 728. قال: من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار مقابلة للانتفاع بها ملكها. مقصود الأرض العامرة في قبال الموات. من سبق إلى أرض عامرة قابل للانتفاع بها ملكها، ولا يتحقق السبق إلا بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه وخروجها من إمكان استيلاء غيره عليها. يتعرض إلى أمرين، أنه ماذا يترتب على السبق إلى الأرض العامرة قابل للانتفاع بها. يقول أنه يترتب عليها الملك، يملك هذه الأرض العامرة إذا سبق إليها. والأمر الثاني يتعرض له، أنه بما يتحقق الاستيلاء، بما يتحقق السبق. يقول: السبق يتحقق من الاستيلاء على الأرض، على وجه تكون هذه الأرض تحت سلطانه وتمنع الآخرين من ماذا؟ من الاستيلاء عليها. هاي مسألة. طبعا في كلمات الفقهاء وحتى في الروايات أكو عناوين متعددة. أكو عنوان الإحياء، أكو عنوان الحيازة، أكو عنوان السابق. هذه العناوين الثلاثة بحسب مدلولها اللغوي أكو فوارق واختلاف بينها، فقد تلتقي في بعض الموارد، لكن هو مفهوما هي مختلفة، كل واحد له مفهوم. إحياء مفهومه واضح، إحياء يعني جعل الشيء حيا بعد أن كان شيئا ميتا، إحياء إحياء إحياء. حيازة مفهومه واضح، هذا يعني استيلاء على الشيء وأخذ الشيء وضمه إلى، هذا ما له علاقة بالأحياء. حاز الشيء، هذا أخذ ضمه إلى، استولى عليه، استولى على حازه. السبق مأخوذ به هذا المعنى، يفهم من السبق يعني أن يأخذ شيئا قبل الآخرين، قبل أن يأتي شخص آخر ويسبق إلى هذا الشيء فيأخذه. فهذه العناوين مفهوما واضح أكو اختلاف فيما بينها، وإنما الكلام في أنها هل تختلف موردا أو لا، يعني كل واحد من هذه العناوين له مورد خاص يجري فيه بحيث لا يجري فيه الآخر، لأن هذا نسموه القواعد، قاعدة الحيازة وقاعدة الأحياء. الأحياء تكلمنا عنها، أن الأحياء من ناحية أرضا فهي شنو له، على الكلام السابق أنها يفيد الملك ويفيد الأحقية الصرفة، بس بالنتيجة سموها قواعد، قاعدة الأحياء، قاعدة الحيادة، قاعدة السابق. السابق هم يستند إلى قول أو كلام مشهور ليس له أصل واضح. من سبق إلى شيء كان له أو فهو أحق به، على اختلاف الألسنة والروايات. حاز هم يستند إلى هذا القول، من حاز شيئا ملك، من حاز شيئا ملك الحيازة. فهل هي تختلف هذه القواعد؟ إذا صح أن نسميها بالقواعد، تختلف موردا أو لا؟ أكو احتمال مطروح أنها تختلف موردا، وإن كان قد تلتقي في بعض الأحيان في بعض الموارد. مثلا قالوا أن الإحياء مورده خاص يختص بماذا؟ بالأراضي، بالموات، مو بالأراضي الميتة، بالموات من الأراضي وغيرها، يختص بالموات من الأراضي وغيرها، لأن سيجي أن المعادن أيضا فيها أحياء، فهو يختص بالموات من الأراضي وغيرها. هذا الإحياء. الحيازة يقولون أنه مختص بماذا؟ مختص بالأمور، بالمباحات الأصلية، المباحات الأصلية، الماء والكلى والعشب والكذا، هذه المباحات الأصلية هو يختص بهذا. الذي يحوز رائم لكم تكون له، إذا حاز شيئا ملكه، إذا أخذ ماء من نهر أو ماء من بئر عام ليس له مالك، ليس له مالك، هو أصلا لم يحفظه أحد، عين ماء أخذ منها ماء ملكه، ما دام حاز هذا المقدار من الماء فهو يكون مالكا له، حيازه مملكة. لكنها تختص بماذا؟ تختص بالمباحات الأصلية، الحيازة فيها تكون مملكة. السبق يختص بالمشتركات، السبق يختص بالمشتركات، يعني الأمور اللي لها منافع عامة يشترك فيها جميع الناس، في المساجد والمدارس والرباطات والخانات والمتنزهات في هذا الزمان، الأماكن العامة التي توضع فيها السيارات مثلا، هذه مشتركات يشترك فيها الجميع. هنا يقولون بأن من سبق إلى واحد من ذني يكون أحق به من شنو؟ من غيره، يكون أحق به من غيره. وعبارات الفقهاء موجودة كثيرة، من سبق إلى المسجد فهو أحق به ما دام شنو؟ ما دام موجودا فيه. ويطرحون مسائل في هذا الباب، أنه إذا ذهب مثلا لتجديد الوضوء يسقط حقه في هذا المكان الذي سبق إليه أو لا، هل يجوز للآخرين أن يزاحموه في هذا المكان أو لا، فكل هذا مبني على من؟ على أنه تثبت له أحقية في هذا المكان عندما يكون المكان مشتركا بين الجميع. في محل كلام السيد الماتن عبر بالسبق، لكن المورد اللي ذكر به السبق هو شنو؟ هو الأرض العامرة، في قبال الأرض شنو؟ الموات. قال من سبق من المؤمنين إلى أرض، ويتكلم عن الأرض، إلى أرض ذات أشجار وقابل للانتفاع بها، يعني أرض عامر بها أشجار بها كذا يمكن الانتفاع بها، سبق إليها، يقول ملكة يملك هذه الأرض بالسبق، إذا سبق إليها يكون مالكا. شنو مالكا لها؟ شنو هذا؟ اعتبرها من المباحات الأصلية. هذا يصير المباحات الأصلية، وإن كان الإصطلاح ما يعبرون بالسبق وإنما يعبر عنه شنو؟ بالحيازة. في المباحات الأصلية الحيازة تكون مملكة، إذا حاز شيئا من المباحات الأصلية يكون مالكا لها، سواء عبر بالسبق. خلنا نفسر كلامه بالحيازة، لأنه بعدين يقول السبق يتحقق بالاستيلاء على الشيء، الحيازة هي عبارة عن استيلاء على الشيء، لعله مقصود شنو؟ حيازة. لكن الحيازة تكون مملكة في المباحات الأصلية، أو هكذا نفهم. من قال أن الأرض العامرة من المباحات الأصلية؟ هذا هو الكلام، واحتمال أن الأرض العامرة هي ملك المن؟ ملك الإمام عليه السلام، يعني المنصب، مو من الواقع، فرق بين المباحات الأصلية وبين ماذا؟ وبين ما يكون ملكا للإمام عليه السلام. عندنا أدلة تقول أن الأرض مطلقا هي ملك المن؟ للإمام، يعني منصب الإمام. عندنا أدلة خاصة بها، ورد عنوان رواية صحيحة معتبرة، ورد عنوان الأرض التي لا رب لها، أنها من الأنفال، والأنفال كلها المن؟ لله الرسول، المنصب. الأرض التي لا رب لها، وهذه أرض لا رب لها، هذه الأرض العامرة أرض لا رب لها، فتكون من الأنفال، إذا كانت من الأنفال تكون المن؟ للإمام عليه السلام، مو من المباحات العامة لكل من يجي يحوزها يملكها. هذه القضية، قلنا كروايات تدل على أن الأرض العامرة هي ملك للإمام، كروايات حتى نقول الأرض كلها للإمام عليه السلام، كرواية صحيحة مرت علينا سابقا أن الأراضي كلها هي للإمام، ملك الدولة، يعني ملك المنصب. في الأراضي الأرض العامرة ليست من المباحات العامة حتى نقول بأنه حيازتها توجب ملكيتها، فضلا عن أن نقول بأن السبق إليها يوجب شنو؟ ملكية. السبق اصطلاحا حسب ما نفهم طبعا، ويحتاج إلى تدقيق المسألة، لذلك لا نجزم بشيء الآن، أن السبق اصطلاح يطلق في منع المشتركات، المسجد وأمثال المسجد، حتى المدارس للمشتركات، من يسبق إلى المدرسة يكون هو له حق فيها، ماكو ملكية. لا يترتب على السبق في المشتركات شنو؟ ملكية، وإنما تثبت له شنو؟ أحقية الانتباعية. مدرسة موقوفة على الطلاب، يعني يسبق من الطلاب هو شنو؟ هو يأخذ هذا المكان وينتفع به ويكون حق به من غيره، لا يستطيع أن يزاحمه فيه أحد، لكن مو ملكية. ليش؟ لأن المشتركات لا تملك، المشتركات تبقى على اشتراكها، هي للجميع، لكن هذا له حق الاستفادة بها إذا سبق غيره واستفاد منها، سواء عبر بالسبق. من سبق من مسألة أخرى أنه خصه بالمؤمنين، بينما الفقهاء الآخرين يخصوا إذا سبق إنسان يعبره، إذا سبق إنسان إلى أرض ذات أشجار أو إلى الأرض العامرة هم يعبرون، بس ما يخصوا بالمؤمنين. فما هو الوجه في تخصيص هذا الكلام بالمؤمنين؟ هذا يحتاج إلى مراجعة أكثر، وإن شاء الله يعني نبحث هذه المسألة في الدروس القادمة إن شاء الله، نأخر هذه لأنه تحتاج إلى مراجعة أكثر. نروح إلى المسألة التي بعدها 729. قال: قد حثت الروايات الكثيرة على رعاية الجار وحسن المعاشرة مع الجيران وكف الأذى عنهم وحرمة إيذائهم، وقد ورد في بعض الروايات أن الجار كالنفس وأن حرمته كحرمة أمه، وفي بعضها الآخر أن حسن الجوار يزيد في الرزق ويعمر الديار ويزيد في الأعمار، وفي الثالث: من كف أذاه عن جاره أقال الله عثرته يوم القيامة، وفي الرابع: ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره، وغيرها من الأخبار مما قد أكد في الوصية للجار أو أكد في الوصية للجار وتجديد الأمر فيه. هذه مسألة. مسألة اللي بعدها 730. قال: يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة. سابقا هذا عند حائط البيت، هذا اللي يبني له في الغرفة إلى جنب، هذا يخلي الخشب مالته من سقف الغرفة شنو؟ على حائط جاره. يقول: يستحب لهذا الجار أن يأذن له في وضع خشبه على شنو؟ على حائطه أن يأذن له في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة، قيد بماذا؟ بالحاجة. أصل الاستحباب يمكن إثباته بالأدلة العامة اللي أشار إلى بعضها: حسن المعاشرة مع الجار، حسن المجاورة، وأمثال هذه العناوين: رعاية الجار، حسن الجوار، حسن المعاشرة، حسن المجاورة، أي يمكن أن تجعل دليل إلى من على هذا الاستحباب استحبابي، أنه إذا طلب منك أن يضع خشبه على حائطك يستحب لك تستجيب لطلبه. ليش؟ أن هذا من حسن المجاورة، من رعاية الجار التي حثت عليه شنو؟ الروايات. فيمكن أن يستفاد استحباب هذا الشيء من هذه الأدلة العامة، بل هناك أدلة خاصة وإن كانت أسنادها مو مرتبة، لكنه أيضا لعله بناء على التسامح في أدلة السنة يمكن إثبات الاستحباب على هذا الأساس إذا بنينا على ذلك. أكو رواية نبوية تقول الرواية: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه على حائطه أو في حائطه، أن يغرز الظاهر ظاهرا يغرز إشارة إلى هو هذا محل كلام، أن يضع خشبه على شنو؟ على حائطه. لا يمنعن أحدكم أن يمنع جاره من هذا، فتصح الاستدلال بها بناء على ما ذكرنا. ستقيد بالحاجة الذي ذكره، لأنه يقول بأنه يستحب له كذا أن وضع في وضع يعني أن في وضع حطب خشب جاره على حائطه مع الحاجة. إيش قيده بالحاجة؟ لعله باعتبار أنه ما عدم حاجة ما كف الدليل على شنو؟ على استحباب الإجابة. الحاجة ما أصلا ليس هذا الدار بحاجة إلى وضع الخشب شنو؟ على حائط جاره. بعبارة أخرى أن الجوار ما يقتضي الاستجابة له لمثل هذا الطلب. حسن المجاورة، حسن الكلام ما يقتضي الاستجابة لطلب من هذا القبيل. نعم مع الحاجة حسن المجاورة يقتضي ماذا؟ الاستجابة إلى طلبه، فيكون الاستجابة إلى طلبه مستحبا، يعني يصدق عليه شنو؟ حسن المجاورة وحسن ورعاية الجار وأمثال هذه الأمور. ذاك ما يصدق بشكل واضح عليه، لعله من هذه الجهة. زين، ثم يقول في نفس المسألة: ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه. هو طلب منا أن يضع خشبه على حائطه، فهذا أذن له، مستحب له أن يأذن له، أذن عملا بالاستحباب. وبعد أن يأذن هل يجوز له الرجوع أو لا؟ لا، ما أكو مشكلة، قد يرجع. إذا أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه، قبل أن يبني هذا ويسوي له سبره ويبني له غرفة، قبل ذلك بإمكان هذا الجار أن يرجع في إذنه، ولا يسمح له بأن يضع خشبه على شنو؟ على حائطه. ماكو مانع من أن يرجع عن هذا الإذن. واضح هذا باعتباره ماكو شيء يقتضي منع عن ماذا؟ عن الرجوع. ماكو شيء ما يقتضي منع من الرجوع. هو مسلط على ماذا؟ مسلط على حائطه. أنا أذنت لك الآن أسحب الإذن، والمفروض أنه شنو؟ قبل أن يبني عليه، فيسحب هذا الإذن ويرجع في هذا الإذن، وهذا ما به مشكلة في محل الكلام. لكن شو وقت؟ قبل البناء عليه. وكذا بعد رقة، وكذا بعد البناء إذا لم يضر الرافع. قل لا، حتى بعد البناء بنى على هذا الخشب، سواء حائط وجدار وسقف إلى آخره، مع ذلك بإمكانه أن يرجع صاحب الحائط، أن يرجع في إذنه إذا لم يكن رفع الخشب عن حائطه شنو؟ فيه ضرر. وإذا ما بي ضرر ماكو مانع أن يرجع، إذا ما بي ضرر، إذا لم يكن، إذا لم يضر الرافع. هذا هم واضح. إذا يفترض الضرر ما بي، وهذا مسلط على ماله، مسلط على ماذا؟ بإمكانه أن يرجع في هذا الإذن، الرجوع بالإذن ما في مشكلة، ليس لم يرتكب إثما. إذن أذن له، أباح له أن يضع خشبه على حائط، أنا بطل، بطل بمنافاة أخلاقيا مثلا بكذا، شرعا ما في مشكلة، لأنه مسلط على ماله ورجوعه لا يمنع منه مانع. في فرض عدم الضرر، أن رفع الخشب من الحائط لا يضر بماذا؟ بالجار. وإلا يعني شنو؟ وإن كان مضرا، وإلا فالظاهر عدم جوازه، يعني عدم جواز شنو؟ الرفع، عدم جواز الرجوع. إذا كان مضرا بماذا؟ بالجار. الظاهر أن هذا يقول من جهة لزوم الضرر، من جهة لزوم الضرر لا يكون جائزا، باعتبار أنه أن رفع الخشب يأمره بأن يرفع الخشب عن حائطه، يخلي حائطه. هذا الرفع كما هو المفروض يكون فيه ضرر على من؟ على الجار، فيكون إضرارا بالجار، فحينئذ تشمله الأدلة الدالة على حرمة الإضرار بالغير خصوصا الجار. نعم، إذا فرضنا أن في منع المالك من رفع الخشب عن حائطه فيه ضرر شنو عليه، دخل في تعارض ضررين، يدخل في تعارض ضررين، وحينئذ ما نختار في تعارض ضررين يعني نطبق في محل كلام. يعني هذا إذا رفع الخشب عن حائطه يتضرر من الجار، إذا ما رفع بقى لازم هو يتضرر، فيتعارض الضرران، وقد اخترنا الجواز في مسألة تعارض الضررين بلا إدخال عناصر أخرى. قد يقال بأنه يمكن الاستدلال على عدم الجواز بأن الإذن يقتضي الدوام، هو مو أذن له أن يضع الخشب على حائطه إذا هذا ما وضع الخشب وبنى بحسب الفرض المسألة بنى عليه، هذا الإذن يقتضي شنو؟ الدوام، ويمنع من الرجوع. هو نفس الإذن اللي يقتضي الدوام هو يمنع هذا صاحب الحائط من شنو؟ من الرجوع. هذا الكلام يعني مو دقيق، باعتبار أولا أن هذا إذا التزمنا به يكون نمنع، يعني لابد أن لا نجوز له الرجوع حتى مع عدم الضرر، قاعد يستند إلى مسألة أن الإذن يقتضي شنو؟ دوام. هذا ما يفرق بين أن يكون مضرا بالجار أو لا يكون مضرا، حتى إذا لم يكن مضرا بالجار أيضا هو شنو؟ يمنع من الرجوع. ليش؟ لأن الإذن السابق له يقتضي دوام. هذا أولا. ثانيا، بأنه شنو الدليل على أن الإذن يقتضي شنو؟ دوام، بمعنى أنه يمنع من الرجوع. هذا المقصود من الدوام في المقام، يقتضي الدوام بمعنى أنه يمنع المالك من أن يرجع في هذا إذنه. ما كوجدين بالعكس، الإذن هو لا يزيد عن كونه مجرد إباحة في التصرف، إباحة في التصرف، لا أشكال أنه يجوز الرجوع في شنو؟ في الإباحة، والإذن في محل كلام يجوز له أن يرجع، هو مالك ومسلط على أمواله، بإمكانه أن يعني يرجع عن ماذا؟ بإمكانه أن يعني يرجع عن الإذن الذي منحه للغير أو الإباحة التي منحها للغير، وما أجرى معه عقده، ما أجرى معه عقده، وإنما هو أذن له في أن يتصرف هذا التصرف، بعدين يفضل على هذا الإذن، بعدين حينئذ يمكن أن يقال بأنه لا يضر، بل إذا لزم منه الإضرار بالغير هذا قلنا نمنع منه، لا يجوز الإضرار بماذا؟ بالغير. مسألة اللي بعدها 731، قال: لو تداعيا جدارا لا يدري أحدهما عليه فهو للحالف منهما مع نكول الآخر. هذا الفرع الأول في هذه المسألة، تداعيا جدارا، هذا يقول الجدار إلي وهذا يقول الجدار شنو؟ إلي، جيران، وعلى الصف الثاني أكو حائط، احنا ما ندري أن الحائط علما، هذا يقول إلي هذا يقول إلي، يعني هذا يدعي الجدار لأنه له وينكر دعوى الآخر، والثاني أيضا يدعي أن الجدار له وينكر دعوى الأول. يقول: فهو للحالف منهما مع نكول الآخر، يعني إذا نكل أحدهما وحلف الآخر يكون هذا الجدار علما للحالف. هذا على القواعد، على القواعد، باعتبار أنه أن المفروض في المقام هو أن الجدار لأحدهما، لولا هذا لولا هذا، ماكو مرجح لأحدهما على الآخر، يعني يد ماكو، يعني فرض في المسألة أنه لا يد لأحدهما شنو عليه، ماكو يد لأحدهما عليه، مشترك بينهما. فإذا حلف أحدهما ونكل الآخر، يمينها ماكو بحسب الفرض مثلا أنه يمينها ماكو، وإذا يمين ماكو تداعي تصل النوبة إلى من الحلف. فإذا حلف واحد ونكل الآخر، أحدهما رفض أن يحلف، يعطى الحالف بطبيعة الحال، يعطى الحالف. مرة نفترض اثنيناتهم حلفوا اثنيناتهم نكلوا على اليمين، هذا يجي الفرع الثاني. لا في هذا الفرق، نفترض أن أحدهما نكل عن اليمين رفض أن يحلف، يعني وصلت النوبة إلى الحلف، يعني يمين ماكو تداعي، هذا مدعي وهذا مدعي، هذا منكر لما يقول الآخر والثاني منكر لما يقول الأول، ولا يمين لأحدهما ولا يد لأحدهما عليه، حتى نقول أن اليد مرجحة. خوفي هذه الحالة تصل النوبة إلى اليمين، فإذا نكل أحدهما عن اليمين وحلف الآخر يعطى المن للحال، مقرر أسباب القضاء شيء تقتضي. بعدين يقول ولو حلف، على الفرع الثاني، ولو حلف أو نكل في الفرع، لو افترضنا أن أحدهما حلف والآخر نكل، الآن نفترض اثنيناتهم حلفوا أو اثنيناتهم شنو امتنعوا من عن اليمين، كل منهما فعل ذلك، يقول فهو لهما، هذا الجدال يكون شنو لهما، لا نحكم بأنه لهذا ولا نحكم بأنه لهذا، وذلك باعتبار أن كل منهما يكون منكرا كما بينا لما يقوله الآخر، يعني هو يدعي وينكر، يدعي أن الحائط له وينكر دعوى الآخر، والأول ثاني أيضا يدعي أن الحائط له وينكر دعوى الثاني، فحينئذ لا بد إذا نكلا معا تصل النوبة إلى اليمين ما يقبلون حلفهم أو كل منهما حلف، فحينئذ لا بد أن نحكم بأن هذا الجدار شنو لهما معا، لأن المفروض أن الجدار لا يخرج عن شنو عن أحدهما، لا نقدر نطيل هذا ولا نقدر نطيل شنو هذا، فلا بد أن يكون مشتركا بينهما. ثم يقول بعد ذلك ولو اتصل ببناء أحدهما، هذا الجدار اتصل ببناء أحدهما دون الآخر، أو كان له عليه طرحا فهو له مع اليمين. إذا فرضنا أن هذا الجدار كان متصلا ببناء أحدهما دون الآخر، متصلا ببناء أحدهما دون الآخر، أو كان لأحدهما طرح على هذا الجدار، علامة على هذا الجدار، في هذه الحالة يقول كان يكون الجدار لهذا الشخص، يعني يحكم له والقول قوله، لكن طبعا مع يمينه، والسر في هذا هو أنه يكون منكر، ويكون منكر هذا، ليش يكون منكر؟ لأن قوله يوافق الظاهر، شلون يوافق الظاهر؟ أما باعتبار أن الجدار متصل ببنائه، فالظاهر أن الجدار شنو تابع له، هذا ظهور أبو، وأما لأن له طرح على ماذا؟ على هذا الجدار، فحينئذ أيضا يكون علامة ويوجب ظهور أنه له، فإذا قوله يوافق الظاهر، ومن يكون قوله موافق للظاهر يكون شنو منكرا، وإذا كان منكرا يطالب لماذا؟ باليمين. فعند عدم البين عند الآخر اللي هو يعتبر مدعي يطالب هذا بماذا؟ باليمين، فإذا حلف يعطى له الجدار. قال ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح، ظاهر أن المقصود بالطرح هو أنه فتعلامة قبي بحيث يعني يكون ظاهر الحال هو أن هذا الجدار تابع شنو؟ له، يعني ظاهر الحال أنه كأنه يصبح بايد على ماذا؟ على هذا الجدار، كان له مع اليمين لأنه يعني منكر فيطالب باليمين، طاع طبعا هذا مع فرض أن المدعي الطرف الآخر لم يأتي شنو بالبينة كما هو المفروض في المسألة. مسألة اللي بعدها 732 يقول: إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول وقول مالك السفل. السفل تقرأ مو هكذا؟ في جدران البيت، وقول مالك العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة، وأما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل، وطريق العلو في الصحن بينهما والباقي للأسفل. أطابق يا أمجد، واحد فوق واحد تحت، ايش الظاهر؟ مالك الطابق الأسفل ومالك الطابق من الأعلى، تداعيا اختلفا في، خلنا نفترض الفرض الأول، جدران البيت، في جدار البيت، هذا يقول جدار إلي، هذا يقول جدار إلي، يقول بأنه هنا يكون القول قول مالك الطابق التحت الأسفل، يكون قوله في جدران البيت يكون قوله هو المقدم، يكون قوله هو المقدم، يعني طابق الأعلى عليه أن يقيم شنو البينة على أن الجدار له، فإذا لم يأتي بينة على أن الجدار له يكون المن يكون صاحب الطابق أسفل. هذا بالنسبة إلى جدار البيت. لكن عندما جاء إلى مسألة السقف وجدران الغرفة والدرجة، درجة الظاهر الدراجة اللي تؤدي إلى الطابق الظاهر، قال لا، القول قول منه قول مالك شنو أعلى. الظاهر أن هذا تطبيق للظهور، أن ظاهر الحال هو ماذا؟ أن هذا لهذا. فبالنسبة إلى جدران البيت ظاهر الحال أنه تابع لمن يسكن في الأسفل، أنه تابع لهذا، ظاهر الحال هذا يكون منكرا، وإذا كان منكرا حينئذ يطالب باليمين، إلا إذا جاء الآخر بماذا؟ بالبينة. فإذا لم يأتي الآخر بالبينة هذا يطالب باليمين، فإذا حلف يحكم بأن الجدار له، بخلاف السقف، بخلاف جدران الغرفة، بخلاف الدرج، ظاهر الحال أنها تابع علما بالطابق الأعلى، فالقول قوله صاحب الطابق الأعلى مع يمينه، لأن قوله يوافق ظاهرا حال. ظاهرا هذا هو المقصود في المقام، عندما يعني الميزان هو ظهور الحال، أو قل بعبارة أكثر وضوح أن الميزان هو اليد، عرفا يعتبر هذا صاحب يد على ماذا؟ على ما يقع تحت، عرفا يعتبر هو صاحب يد. الدرجة اللي يصعد بها هو ذا دائما، هو اللي يصعد بها، هو اللي يصرف بها، هو اللي كذا، يكون كأنه صاحب يد شنو على هذه الدرجة. سنقول صاحب يد، نقول بأنه قوله يكون موافقا علما للظاهر. وصلى الله عليه وسلم.